الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد، فما زلنا في زاد المعاد العلام ابن القيم رحمة الله عليه في كلامه على جملة من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتوقفنا عند هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في النكاح ومعاشرته لأهله. قال رحمه الله: وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ولم يقضي للبواقي شيئا، وإلى هذا ذهب الجمهور. وكان يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهن، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع زينب. وذلك كان النساء يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، في بيت صاحبة الليلة، فكان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يجتمعن في بيت صاحبة الليلة. فلما كانت ليلة عائشة رضي الله عنها اجتمع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها، فجاء زينب فمد يده إليها، فقالت عائشة رضي الله عنها: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده. والحديث جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: ربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهن، وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرا أحوالهن. وهذا مما يشرع، قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرا أحوالهن. فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل، وقالت عائشة: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم، وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، أي من غير جماع، حتى يبلغ التي هو في نوبتها فيبيت عندها. وقد جاء في رواية الدارقطني بإسناد جيد قالت: فيدنو من كل واحدة منهن فيقبل ويمس من غير مسيس ولا مباشرة. وفي أنه كان يقبل ويمس أي بيده من غير مسيس أي من غير جماع ولا مباشرة، فهذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في طوافه بعد العصر على نسائه، وليس في ذلك محذور، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعدل بينهن في ذلك. فإذا ساوى بينهن في ذلك فهذا من العدل، فإذا كان يفعل هذا في جميعهن، إذا كانت نوبة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فعل ذلك بجميعهن ثم يبيت عند صاحبة الليلة، فهذا من العدل، ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. قال: وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة. ووقع في صحيح مسلم من قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حيي، وهو غلط من عطاء رحمه الله، وإنما هي سودة، فإنها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وسبب هذا الوهم والله أعلم أنه كان قد وجد على صفية في شيء، فقالت لعائشة: هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأهب لك يومي، أي ذلك اليوم المعين لا مطلقا؟ قالت: نعم. فقعدت عائشة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صفية، فقال: إليك عني يا عائشة، فإنه ليس يومك. فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأخبرته بالخبر فرضي عنها. والحديث جاء في المسند عند ابن ماجه بإسناد لا يثبت. قالوا: وإنما كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة، ويتعين ذلك، وإلا كان يكون القسم لسبع منهن، وهذا خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم كان لثمان، والله أعلم. ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن هو أكثر من زوجتين، لمن له أكثر من زوجتين فوهبت إحداهن يومها للأخرى، فهل للزوج أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلة الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليها، أو يجب عليه أن يجعل ليلته هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها، على قولين في مذهب أحمد وغيره؟ وأصح القولين عدم الموالاة، هذا أصح القولين. فإذا وهبت إحدى الزوجات يومها وليلتها لزوجة من زوجات رجل ولم تكن نوبتها تلي نوبة من وهبت له، من وهبت لها، كأن تكون الرابعة باعتبار الدور وهبت الأولى باعتبار النوبات، فإذا جاء إلى الأولى في الليلة الأولى لا يجعل الليلة الثانية أيضا لها، لأن الرابعة باعتبار الدور قد وهبت ليلتها للأولى، وإنما يأتي إليها في وقت الرابعة. فإنه إذا والى أضر ببقية الزوجات، وليس له ذلك إلا بإذنهن. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله آخر الليل وأوله، فكان إذا جامع أول الليل ربما اغتسل ونام، وربما توضأ ونام. وذكر أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أنه كان ربما نام ولم يمس ماء، وهو غلط عند أئمة الحديث، ولم يسمع لا غسل ولا وضوء. قال: هو غلط عند أئمة الحديث، وقد أشمعنا الكلام عليه في كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، وهو من نفائس مؤلفات العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فإنه إذا تحدث عن علة حديث بسط القول في ذلك، وإذا تحدث عن مسألة أيضا يبسط القول فيها، فهو من نفائس مؤلفاته. قال: وكان يطوف على نسائه بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل واحدة، فعل هذا وهذا. وكان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلا، وكان ينهى عن ذلك. وفي هذه الأزمان تيسرت أبر الاتصالات، فيمكن أن يصل الخبر عن طريق الاتصال إلى أهله أنه سوف يرجع في وقت كذا وكذا مشيئة الله عز وجل، فتستعد لزوجها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك أهله ليلا لعلة من العلل، حتى لا يباغت الزوجة وهي على هيئة رثة فتمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، فكان يفعل ذلك حتى لا يباغت أهله على هيئة ليست بمستحسنة. وفي هذه الأزمان تيسرت هذه الأمور، أمور الاتصالات، فإذا طرق أهله ليلا بعد علم متقدم عن طريق الاتصال فإن العلة زائلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا زالت العلة زال الحكم، وإذا وجد العلة وجد الحكم. قال رحمه الله: فصل في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه. فصل في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه. قال: كان ينام على الفراش تارة وعلى النطف تارة، وبساط من أديم أي من جلد، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة بين رماله. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري. ورمال السرير المراد بما ينسج عليه من سعف النخل، وليس المراد بالرمال الرمال المعروفة التي تكون في الصحاري ونحو ذلك من الأراضي، وأن رماله أي ما نسج عليه من سعف النخل. قال: وتار على كساء أسود. قال عباد ابن تميم عن عمه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وهذا يدل على مشروعية هذا الفعل، والمحذور من ذلك أن يفعل فعلا تنكشف منه العورة، هذا هو المحذور. قال: وكان فراشه أدما حشوه ليف، وكان له مسح ينام عليه. والمسح عبارة عن كساء خشن من صوف. قال: وكان له مسح ينام عليه يثنى بثنيتين، وثني له يوما أربع ثنيات حتى يكون وطيئا مريحا، وكان قبل ذلك يثنى مرتين فقط، فثني له يوما أربع ثنيات حتى يكون وطيئا مريحا. قال: فنهاهم عن ذلك وقال: ردوه إلى حاله الأول، فإنه منعني صلاة الليلة. وهذا الحديث لا يثبت، جاء في الشمائل أو رواه الترمذي في الشمائل ولا يثبت. قال: والمقصود أنه نام على الفراش وتغطى باللحاف، وقال لنسائه: ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة من كنا غير عائشة. وكانت وسادته أدما حشوها ليف. قال: وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، هكذا بتقديم أحيا. وجاء في البخاري من حديث حذيفة تقديم الموت أموت وأحيا، وأحيا وأموت جاء في رواية النسائي في الكبرى وفي غير ذلك من المصادر. قال: وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما، أي بعد القراءة، فكان يقرأ ثم ينفث، فالرواية محمولة على هذا المعنى. وكان يقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قال: وكان ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن. وكان ينام على شقه الأيمن، وهذه السنة، ينام على شقه الأيمن ومستقبلا القبلة، وهذا في ابتداء النوم. قلنا إن بعد ذلك قد يحتاج إلى التقلب في أثناء نومه، فإنه يشق عليه البقاء على حالة واحدة. قال: وكان ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكمل لا كافئ له ولا مؤوي، فكمل لا كافي له ولا مؤوي. ذكره مسلم. وذكر أيضا أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان إذا استيقظ من منامه في الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. ثم يتسوك، وربما قرأ 10 آيات من آخر آل عمران، من قوله: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخرها. وقال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، إليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وكان ينام أول الليل ويقوم آخره، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين، وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكان إذا نام لم يوقظه حتى يكون هو الذي يستيقظ، وكان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه وضع رأسه على كفه. هكذا قال الترمذي، يعني حتى لا يستغرق في النوم، إذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه وضع رأسه على كفه، من أجل لا يستغرق في النوم مع قرب الصبح. قال هكذا قال الترمذي، وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة. وقال أبو حاتم في صحيحه: كان إذا عرس بالليل توسد يمينه، وإذا عرس قبيل الصم نصب ساعده، وأظن هذا وهما، والصواب حديث الترمذي. وهنا قال: وإذا عرس قبيل الصبح، وفي رواية ابن عبان بعد الصبح، وهذا هو المشكل. أما إذا عرس قبيل الصبح، وش الفرق بينها وبين رواية الترمذي؟ ما في فرق، لكن الذي في صحيح ابن حبان وإذا عرس بعد الصبح، هنا حصل المغايرة في رواية ابن حبان ورواية الترمذي. وإنكم إيش مكتوب؟ ها؟ قبيل الصبح، هنا وصل، نعم، ورواية عند ابن أبي حاتم بعد الصبح، وهنا تحصل المغايرة. قال وإذا عرس قبيل الصوم نصب ساعده، وأظن هذا وهما، والصوم حديث الترمذي. وقال أبو حاتم التعريس إنما يكون قبيل الصبح، يعني ما يكون بعد الصبح، فرواية ابن حبان إيش بيكون فيها؟ بعد الصبح، هذا هو الخطأ، فإن التعريس إنما يكون قبيل الصبح ولا يكون بعد الصبح. الذي يظهر حصل شيء من الخطأ في الكتابة، وقد يكون من قبيل النسخ. قالوا قال أبو حاتم التعريس إنما يكون قبيل الصبح، أي لا يكون بعد الصبح كرواية ابن حبان. قال وكان نومه أعدل النوم، وهو أنفع ما يكون من النوم، والأطباء يقولون هو ثلث الليل والنهار 8 ساعات، يعني أن هذا أعدل النوم، 8 ساعات أي في الليل وفي النهار، في مجموع الليل والنهار 8 ساعات. قال فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الركوب. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الركوب. قال ركب الخيل والإبل والبغال والحمير، وهذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الموجود من النفيس وما دونه، فلم يترك النفيس إذا تيسر له من المركوب، ولم يتعالى ويتكبر وحاشاه عن ركوب الدني من المركوبات، بل يركب ما تيسر له. فركب الخيل وهي أنفس المركوبات في تلك الأزمان، وركب الحمار وهي أدنى المركوبات في تلك الأزمان. قال ركب الخيل والإبل والبغال والحمير، وركب الفرس مسرجة تارة وعريا أخرى، وكان يجريها في بعض الأحيان، وكان يركب وحده وهو الأكثر، وربما أردف خلفه على البعير، وربما أردف خلفه وأركب أمامه، وكانوا 3 على بعير، وأردف الرجال وأردف بعض نسائه، وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل. وأما البغال فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك، ولم تكن البغال مشهورة بأرض العرب، بل لما أهديت له البغلة قيل له ألا تنزي الخيل على الحمر، فقال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. وذا جاء في المسند وعند أبي داود والنسائي من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وليس المقصود بذلك تحريم هذا الفعل، فإن الله عز وجل امتن على عباده بالمركوبات، ومن جملة المركوبات البغال. فالبغال من المركوبات التي هي من نعم الله عز وجل على عباده. وإنما المقصود بهذا الحديث إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، أي لا يعلمون فساد هذا العمل، وأن فيه تضييع لما هو أهم وما هو أكمل وما هو أحسن. فإن الأحسن والأكمل هو تكثير الخيل لا تقليل الخيل، فإن الخيل من أنفس المركوبات، وهي أنفع من البغال، وهي من آلات، من مركوبات الحرب، من مركوبات الجهاد في سبيل الله عز وجل، فمنافع الخيل منافع كثيرة. فكونهم ينزل الخيل على الحمر والعكس، هذا فيه تضيع لأهم المنافع ولأعظم المنافع، فلا يفعل ذلك من يعلم، هذا فيه نوع جهالة، وإن كان لا يحرم لكن فيه نوع جهالة، فبدل أن يكثروا الخيل التي أعظم نفعا إذا بهم يسعون في تكثير البغال. أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فهذا النوع فيه نوع جهالة، ف فلهذا قال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، وهذا كما عرفنا لا يدل على التحريم. والبغال تنتج من نزو الخيل على الحمر والعكس، فإذا كان الذكر هو الحمار والأنثى هي الفرس جاء البغل شبيها بالفرس، يعني أكثر شبها بالفرس. وإذا كان الذكر هو الفرس والأنثى هي الأتان جاء البغل أكثر شبها بالحمار منه بالفرس، فيحصل البغال من هذا وذاك، من نزو هذا على هذا وهذا على هذا. والبغل عقيم لا ينجب، والبغل لا تحمل، والبغل بين الحمار والفرس، ففيه قوة متوسطة بين الحمار والفرس، فهو أقوى من الحمار، ويقال ليس في قوة الفرس ولا بلادة الحمار، فهو بين وبين. قال رحمه الله: فصل. واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، وكان له 100 شاة، وكان لا يحب أن تزيد على 100، فإذا زادت بهمة ذبح مكانها أخرى. وقد جاء ذلك في المسند وعند أبي داود، لقد صبره لما جاء إليه وأمر راعي الغنم وسأل راعي الغنم أو أخبره راعي الغنم بأن الغنم قد أنتجت بهمة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستبدل شاة بها وأن يقوم بذبحها. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لقين صبره أنه لم يفعل ذلك لأجله، أنه لم يفعل ذلك لأجله، وإنما فعل ذلك لهذا السبب، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يريد أن تزيد الغنم على 100. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للقيد بن صبرة: لنا غنم 100، نعم لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا زادت نعم فإذا زادت بهمة ذبحنا مكانها شاة. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما ذبح تلك الشاة من أجله، وإنما كانت هذه عادته عليه الصلاة والسلام لا يريد أن تزيد الشية على 100، فإذا زادت واحدة وأنتجت بهمة صغيرة يذبح شاة كبيرة حتى يبقى العدد 100 من غير زيادة. فصادف ذلك مجيء لخدم صبرة رضي الله عنه فذبح الشاة لا من أجله لكن من أجل هذا الأمر. وهذا فيه أن الإنسان نعم يبين حقيقة الحال حتى لا يحمد على شيء لم يكن مقصودا له، فقد يظن أنه فعل بذلك إكراما له وجودا وكرما، والنبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الكرماء وهو من أهل الجود، لكن ذاك الوقت حصلت هذه المصادفة فذبح من أجل هذا الأمر لا من أجل الضيافة، فأزال عن لقيط ما قد يدخل في ذهني أنه ذبح من أجل الضيافة وأخبره بحقيقة الحال. قال: فصل. واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، وكان له 100 شاة، وكان لا يحب أن تزيد على 100، فإذا زادت بهمة ذبح مكانها أخرى. واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد، وكان مواليه وعتقاءه من العبيد أكثر من الإماء. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة وغير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي امرأ اعتقى امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار، يجزع كل عضوين منهما عضوا منه. قال: وهذا حديث صحيح. وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل يعني من عتق الأمة، فالعبد بمثابة أمتين، عتق العبد بمثابة عتق أمتين. وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل، وأن عتق العبد يعدل عتق أمتين، فكان أكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم من العبيد. وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر، هذا الموضع الأول وهو في باب العتق، عتق الأنثى على النصف من عتق الذكر. والموضع قال: والثاني العقيقة، فالعقيقة عن الغلام عن الجارية شاة واحدة وعن الغلام شاتان. قال: العقيقة فإنه عن أنثى شاة وعن الذكر شاتان عند الجمهور. وفي عدة أحاديث صحاح وحسان. والثالث الشهادة، فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل. والرابع الميراث. والخامس الدية، فدية المرأة على النصف من دية الرجل، والميراث ما هو في جميع صوره وإنما في بعض صوره. نقف عند قول العلامة القيم رحمه الله عليه: فصل. وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرى، إلى آخر ما ذكره رحمه الله عليه من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في البيع والشراء.